العلم بذنب الأدب ينال عرب جميل عش حياة العلماء وطرق صنوبا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. اليوم بإذن الله تعالى سيكون آخر درس في الحديث الحسن. في الدروس السابقة تكلمنا عن معنى قول الإمام الترمذي وغيره من أهل العلم في الحكم على حديث بأنه حسن صحيح، وذكرنا آراء العلماء في الجواب على الإشكال الذي اعترض به على هذا المصطلح، فذكرنا جوابين للإمام ابن الصلاح وجوابا للإمام ابن دقيق العيد، وآخر للإمام ابن كثير، وآخر للإمام ابن حجر العسقلاني، وأخيرا ذكرنا جواب الإمام ابن رجب الحنبلي، وبينا وجهة كل جواب وما اعترض عليه، وخلصنا إلى أن أقرب الأجوبة إلى الصواب والسلامة من الاعتراض والإيراد هو جواب الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى. وخلاصته أن قول الإمام الترمذي حسن في الحديث حسن صحيح، أي حسن باعتبار الشرائط الثلاثة التي ذكرها الترمذي في تعريفه للحديث الحسن، صحيح لكونه تحقق فيه شرط الحديث الصحيح، فكل حديث صحيح يمكن أن يكون حسنا بهذا الاعتبار، فالحديث إذا رواه الثقات كان حديثا صحيحا، ثم إذا كان مع ذلك مرويا من غير وجه على نحو ما ذكر الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كلامه في تعريف الحديث الحسن، يكون بهذا الاعتبار أيضا حديثا حسنا. فمن هذه الحيثية الحسن والصحيح يجتمعان ولا يتنافران. ثم بنينا على هذا الجواب أن الحسن عند الترمذي أعم من أن يكون هو الحسن لغيره المعروف عندنا نحن المتأخرين، فنحن المتأخرون نقصر الحسن لغيره على الحديث الذي إسناده لا تقوم به الحجة بمفرده، ولكن الحجة قامت به بعد أن انضم إليه ما يقويه. فالحديث المرسل مثلا لا تقوم الحجة به بانفراد، وكذلك ما يرويه الراوي المستور أو السيء الحفظ أو المختلط أو نحو هؤلاء ممن لم يشتد ضعفهم، فهؤلاء لا يحتج برواياتهم، لكن متى يحتج بها؟ إذا انضم إليها ما يقويها ويأخذ بيدها ويعضدها ويرفعها إلى درجة الاحتجاج. فهذا هو الحديث الحسن لغيره الذي عرف عند العلماء المتأخرين. فنقول إن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى يعرف هذا النوع ويعرف هذه الصورة من الروايات ويحتج بها أيضا ويسميها أيضا حسن، ولكنه لا يقصر الحسن على هذه الصورة فحسب، بل الحسن عنده أعم من ذلك. فكل حديث تحققت فيه الشرائط الثلاثة المذكورة في قوله وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده. عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. وبينا أن المراد من قوله لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أعم من أن يكون راويه ضعيفا ضعفا هينا، بل كل من سلم من أن يكون متهما بالكذب يمكن أن يحسن حديثه عند الإمام الترمذي إذا تحققت باقي هذه الشرائط. فالراوي الثقة هل هو متهم بالكذب؟ ليس متهما بالكذب، فإذا كان حديثه سالما من الشذوذ وقد روي أيضا من غير وجه فهو حديث حسن بهذا الاعتبار، وهو أيضا حديث صحيح. لماذا هو صحيح؟ لأن راويه ثقة. والحديث الذي يرويه الراوي الصدوق إذا سلم من أن يكون شاذا أو وقد روي من غير وجه فهذا أيضا حديث حسن عند الترمذي. هل هو حسن لكون راويه صدوقا؟ ليس بهذا الاعتبار فحسب، بل فليس كل صدوق عند الترمذي حديثه حسن، وإنما كل الصدوق الذي يكون حديثه حسن هو الذي روى حديثا سالما من الشذوذ مرويا من غير وجه. كما أن ليس كل ثقة عند الترمذي حديثه حسن، فضلا عن أن يكون صحيحا، بل لا يكون حسنا إلا إذا سلم من الشذوذ وروي أيضا من غير وجه. وكذلك الضعيف الذي لم يشتد ضعفه يكون عنده حديثا حديثه حسنا، ذلك إذا ما سلم من الشذوذ، لأنه ليس كل ما يرويه الضعيف شاذ، إنما الشذوذ أن يروي الضعيف ما يخالف الصحيح الثابت المعروف من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا روى ما يوافق الثقات أو ما له شاهد في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في عمل الأمة فهذا لا يسمى شاذا في عرف العلماء، وإن كان راويه إيه؟ من الضعفاء. فإذا كان الأمر كذلك الراوي ضعفه هين لم يبلغ إلى حد أن يتهم بالكذب، ومع ذلك سلم حديثه من الشذوذ ثم روي معناه أو لفظه من غير وجه فهذا أيضا عند الترمذي يسمى حديثا حسنا. فالشاهد أن الحسن عند الترمذي أعم من أن يكون الحديث الحسن لغيره عند المتأخرين، فالحديث الحسن عند المتأخرين الحسن لغيره عند المتأخرين صورة من صور الحسن عند الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. وبنينا على ذلك أنه أن قول الترمذي في الحديث حسن صحيح كلام مستقيم لا إشكال فيه، ما دام أن الحسن يجامع الصحيح ويجامع الضعيف، فإذا قال في الحديث الضعيف في الحديث الصحيح هو حسن، فمراده بالحسن هنا أنه سلم من الشذوذ وأنه روي معناه من غير وجه. فنفهم من ذلك أيضا أن الحديث إذا كان صحيحا ولكنه ليس مرويا من غير وجه فهل هو عند الترمذي حسن؟ لا يسمى عنده حسنا حتى يكون مرويا من غير وجه، وإن كان يسمى صحيح، وإن كان يسمى صحيحا. وذكرنا بناء على ذلك أن الحسن صفة تنضم إلى درجة الحديث، فقد تنضم إلى الحديث الصحيح وقد تنضم إلى الحديث الضعيف، لأنها صفة تجامع الصحة وتجامع الضعف ولا تنافيهما. وليس الحسن مرتبة من مراتب التي يعبر بها عن الدرجة التي يستحقها الحديث من حيث القبول أو الرد، وإنما هي صفة زائدة على الحديث المقبول. فإذا كان صحيحا ومرويا من غير وجه فهو حسن، وإذا كان راويه ضعيف ولكن معناه مروي من غير وجه فهو أيضا من هذه الحيثية يسمى إيه؟ حسنا. ثم بقيت لنا مسألة، من فهم المسألة السابقة يسهل عليه إن شاء الله أن يفهم المسألة الآتية، وهي قول الترمذي في الحديث حسن غريب. حسن غريب، نحن ذكرنا قول الترمذي حسن صحيح وبينا مراده منه وأن ذلك معناه على نحو ما بينا، ونجده أيضا يقول في بعض الأحاديث حسن صحيح غريب، ويقول أحيانا حسن غريب. ونحن عرفنا أن الحسن عنده ليس وصفا لرواية بعينها، إنما هو وصف لمجموع الروايات، لأنه لا يصف الحديث بأنه حسنا لأنه حسن إلا إذا روي من غير وجه. فوصف الحسن عنده ليس يتنزل على رواية بعينها، إنما يتنزل على مجموع روايات انضم بعضها إلى بعض. فكيف يعقل بعد ذلك أن يقول في الحديث حسن غريب أو حسن صحيح غريب؟ فوصفه للحديث بأنه غريب معناه أنه لم يروى إلا من وجه واحد، بل أحيانا يقول هذه العبارة، يقول حسن غريب أو حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فكيف يتأتى ذلك؟ كيف يصف الحديث بأنه لم يروى إلا من وجه واحد وأنه غريب، ثم يقول فيه حسن مع أنه عرف الحسن بأنه لابد أن يكون مرويا من غير وجه؟ فهذا أيضا إشكال آخر استشكله طائفة من أهل العلم. ولكن لم نجد يعني كلاما طويلا في الجواب على هذا الإشكال، بل وجدنا قولا يعني يتناقله الشراح ويتناقله الباحثون ويسوقونه مساق القضايا المسلمة، بأن قول الترمذي حسن غريب أي حسن للذات، ما دام أن الغريب ليس له إلا إسناد واحد، وقد وصف الترمذي الحسن بأنه غريب، فإذا الحسن هنا منصب على رواية ذات إسناد واحد، وهذه صفة الحديث الحسن لذات. فقالوا إن قول الترمذي حسن غريب أي حسن لذات، وهذه أقوال طبعا لطائفة من المتأخرين، بل يكادون يكونون من المعاصرين يعني في 200 سنة اللي فاتوا. كمثل شرح الترمذي صاحب تحفة الأحواز، وبنى على ذلك بعضهم أشياء، وما بني على خطأ فهو خطأ. بنوا على ذلك أن الراوي الذي يحسن له الترمذي حديثا يكون عنده صدوق، لأنه إذا كان الترمذي قال في حديث يرويه ذلك الراوي وقد تفرد به ذلك أراوي هذا حديث حسن غريب، فمعنى ذلك أن الحسن الذي اتصف به ذلك الحديث إنما استحقه ذلك الحديث بناء على تلك الرواية التي انفرد بها ذلك الراوي، وعليه فهذا الراوي عنده إيه؟ ممن يحسن حديثه يعني صدوق. وكل هذه أخطاء مبناها عدم فهم اصطلاح الإمام الترمذي. ونحن قلنا في لقاء سابق إن الباحث في المصطلحات العلمية لابد أن يفهم المصطلح من خلال منهج ومذهب قائله والذي استعمله وأكثر من استعماله في كلامه أو في كتبه، ولا ينبغي أن نفهم مصطلحا علميا بمقتضى ما تقرر عندنا نحن في أزمنتنا تلك المتأخرة، إذ قد يكون المصطلح له معنى في زمن ثم تغير المعنى إلى في زمن آخر، وهذا شأن المصطلحات عموما سواء في المصطلحات الحديثية أو غير الحديثية. طبيعة المصطلحات، المصطلح هكذا زي اللغة، اللغة ممكن ألفاظ اليوم إذا تكلمنا بها نفهمها على سياق معين أو على معنى معين، بينما المتقدمون نفس الألفاظ كانوا يفهمونها على معاني أخرى. اللفظ قد يفهم معناه أو يختلف معناه من زمان إلى زمان، كما قلنا إنه أحيانا يختلف معناه من علم إلى علم، بل من متكلم إلى متكلم، وذكرنا أمثلة على ذلك في بدايات الدروس. طيب إيه معنى قول الترمذي حسن غريب؟ طب إحنا عرفنا الحسن وشرحنا كلام الترمذي في تعريفه للحديث، الحسن لما قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا به حسن إسناده، عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن، وانتهينا من القصة دي وخلصنا إلى أنه لا يكون عنده حسن إلا إذا روي من غير وجه. طيب إزاي ده يستقيم معه غريب؟ يبقى ناقص إن احنا نفهم معنى غريب. بعض اهل العلم قال ان الترمذي عرف الحسن ولم يعرف الغريب، وهذا كلام غريب، لان الترمذي عرف الغريب بعد تعريفه للحسن مباشرة في كتاب الجامع، في اخر كتاب الجامع، وانا الان جئت بالكتاب حتى نقرأ منه بعد ان قال الكلام المتعلق بالحسن اهو. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث الحسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. ده كلامه في الحديث الايه بعديه على طول، وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب. الراجل شرح، ما خلاش حد ايه يفهم عنه، هو اغلق الباب وكفاك المؤنة. قال وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب فان اهل الحديث يستغربون الحديث لمعان، فذكر عدة معاني. طبعا مش هنقعد النهارده نشرح معاني الغريب، لان هذا له مكانه لما نتكلم عن الحديث الايه الغريب، لكن احنا عايزين نفهم اطار عام لاستغراب الحديث عند العلماء، كيف يستغربون الحديث، وهل استغراب الحديث يلزم منه ان لا يروى الا باسناد واحد، ام من الممكن ان يكون الحديث غريبا وهو مروي من غير وجه. اذا كان الحديث ممكن يكون غريب وفي نفس الوقت له اكثر من اسناد، يبقى كلام الترمذي حسن غريب، كلام غير غريب، ده كلام مستقيم، صح ولا لا؟ فده اللي عايزين نحرص منه ونستخرجه من كلام الامام الترمذي. تعالوا بنا نقرا كلام الترمذي. قال فرب حديث يكون غريبا لا يروى الا من وجه واحد، ما لهوش في الدنيا غير اسناد ايه؟ واحد، ده اللي بنسميه الغريب الايه؟ المطلق. يعني ليس له في الدنيا متن، ليس له في الدنيا الا سند واحد. يعني غريب سندا ومتنا. معايا؟ فده اسمه ايه؟ غريب مطلق. متن يروى بسند. لا الاسناد روي به متن اخر، ولا المتن روي باسناد اخر، فده بنسميه ايه؟ غريب مطلقا. وده اول نوع انواع الغريب، ودوت صحيح مش ممكن يكون يقصد به ان الحديث ايه؟ حسن ولا ايه؟ صح ولا لا؟ لان مش مروي من غير وجه، صح؟ لا ممكن. ازاي هنقول؟ بس شويه شويه، مع ان احنا قلنا هذا الكلام في اللقاء الماضي، لكن هذكركم به النهارده ان شاء الله. قال مثل ما حدث به حماد بن سلمة، حماد بن سلمة من الثقات، روى حديثا عن ابي العشرة عن ابيه قال قلت يا رسول الله اما تكون الزكاة الا في الحلق واللبة او اللبة؟ فقال لو طعنت في فخذها اجزأ عنك. يعني ايه مسألة الذبح؟ الامام الترمذي بيقول هذا حديث غريب تفرد به حماد بن سلمة عن ابي العشراء، ولا يعرف لابي العشراء عن ابيه الا هذا الحديث. يبقى ابو العشراء لم يروي الا عن لم يروي عنه الا حماد ابن سلم، وابو العشراء لم يروي عن ابيه الا عن ابيه، ولم يروي عن ابيه سوى هذا الحديث. يعني غريب من جميع الجهات. قال وان كان هذا الحديث مشهورا عند اهل العلم. الله، ازاي مشهور؟ العالم دي بيضحكوا علينا ولا ازاي؟ هيقول لك اهو انت تفهم بقى. وانما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه الا من حديث. طب ازاي اشتهر من حديث حماد بن سلمة ولا نعرفه الا من حديث؟ مش ده الغاز برضك؟ الغاز اللي ما يفهمش كلام العلماء ولغه العلماء. احنا ما قلناش هنا، لا قلنا المسجد تاني. قلنا ان قوص الحديث بكونه غريبا او بكونه مشهورا قد يكون مطلقا وقد يكون بالنسبة. فالحديث قد يكون مشهورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هو غريب عن بعض الصحابة الذين يرونه عن رسول الله. يعني حديث رواه ثلاثة عن رسول الله، ده اسمه مشهور ولا لا؟ ثلاثة من الصحابة رواه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. احد هؤلاء الصحابة لم يروي عنه الا تابعي واحد. يبقى حديث هذا الصحابي غريب عنه ام لا؟ وان كان الحديث عن رسول الله ايه؟ مشهور. فقد يوصف الحديث الواحد بكونه مشهورا او بكونه غريبا او بكونه عزيزا بحسب الاعتبارات. فان نظرنا اليه مرويا عن رسول الله فنقوله مشهور، اما ان نظرنا الى روايته عن صحابي معين فقد يكون غريبا وقد يكون عزيزا وقد يكون مشهورا وقد يكون متواترا. يعني لو ان احد هؤلاء الثلاثة الصحابة رواه عنه جماعة كثيرون من التابعين يبقى متواتر عن هذا الايه الصحابة مع انه مشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي حديث الاعمال بالنية غريب من حديث يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل هؤلاء تفردوا بالحديث فهو غريب من يحيى الانصاري فمن فوقه صح. لكن رواه عن يحيى الانصاري عدد كثير ابلغهم بعضهم الى ما فوق المئة فهو متواتر عن يحيى ابن سعيد الانصاري. يبقى قد يوصف الحديث الواحد بانه متواتر بانه ايه غريب او بانه عزيز او بانه مشهور بحسب ايه الاعتبار. فهو بيقول لك يعني حديث لم يرويه عن ابي العشاء الا حماد بن سلمة فهو غريب من هذه الحيثية. لكن رواه عن حماد بن سلمة عدد كثير فصار مشهورا عن حماد. لكن هو مشهور عن حماد هل يلزم منه ان يكون مشهورا عن ابي العشاء عن ابي عن رسول الله؟ لا يلزم. لكن شهرته انما هي عن حماد بن سلمة فقط. يبقى دي رغم ان الحديث في طرفه الاعلى غريب مطلقا لكن في طرفه الادنى ها مشهور. مفهوم هذا الكلام؟ قال ادي اول نوع. انا عايز افتح دماغك اعرفك ان كلمه غريب ديت مش معناها مش اول ما تسمعها يبقى ليس له الا سند واحد. لا ده موضوع اكبر من كده. طيب قال ورب رجل من الائمه يحدث بالحديث لا يعرف الا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. يبقى الحديث قد يكون يرويه احد الائمة وهو غريب من حديث ذلك العالم لم يرويه في الدنيا الا هذا الايه لكنه مشهور لكونه ايه رواه عن هذا العالم عدد كثير زي ما حصل في حماد ابن سلمة. قال مثل ما روى عبد الله ابن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. لم يرويه عن ابن عمر الا عبد الله ابن دينار ثم رواه عن ابن دينار عدد كثير. فهو غريب ام لا؟ غريب لانه لم يرويه عن الصحابي الا تابعي واحد لكن هذا التابعي رواه عنه عدد كثير. طبعا بسوق امثلة اخرى انا بختصر يعني. قال ورب حديث اسمع اسمع خد بالك هنا انما يستغرب لزيادة تكون في الحديث. يعني الحديث مروي بأسانيد كثيرة الحديث مشهور مروي من أوجه كثيرة لكن في رواية معينة تضمنت زيادة في المتن فيوصف الحديث بأنه ايه غريب بهذه الزيادة وإلا فأصل الحديث ايه مشهور. قال وإنما تصح الزيادة إذا كانت ممن يعتمد على حفظه. قال مثل حديث مالك ابن انس عن عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين صاعا من طعام الى اخره. كلمة من المسلمين لم يرويها كل الناس انما جاء بها مالك وتابعه عليها عبيد بن عمر فيما ذكر بعض اهل العلم. لكن المشهور بها ايه؟ مالك. الحديث مروي ومشهور ام لا؟ لكن مالك في روايته زاد لفظ من المسلمين فصارت روايته غريبة. هل الغرابة منصب على اصل الحديث ام على الرواية التي تضمنت هذه الزيادة؟ فإن ممكن الحديث يكون مشهور بسياق معين وهو غريب بسياق اخر مش كده ولا ايه؟ فالغرابة هنا ليست لا يقصد بها اصل الحديث وانما يقصد الحديث بهذه السياق او بهذا التمام او بهذه الزيادة معايا. فاذا وصفنا الحديث بانه غريب مع ذلك فلا نقصد انه لا يروى الا من وجه واحد او باسناد واحد هذا ليس مقصودا وانما مقصود انه غريب بهذا السياق او بهذا التمام او بهذه الالفاظ. مفهوم؟ قال ورب حديث يروى من اوجه كثير له اكثر من اسناد وانما يستغرب لحال الاسناد. ازاي الكلام ده؟ يعني كمثل له أسانيد كثيرة. المسك صحيح ثابت عن رسول الله عليه السلام من أوجه كثيرة، لكن في إسناد معين يستغرب العلماء رواية هذا المسك بهذا الإسناد خاصة ويرونه غلطا. يقولون دخل على روي حديثي حديث المتن صحيح ولكن بغير هذا الاسناد، له اسانيد كثيره لكن ليس هذا الاسناد الذي جاء به ذلك الروي من جمله اسانيد هذا المتن المحفوظه، بل هو خطا من قبل الايه الراوي. مفهوم هذا الكلام؟ زي ايه؟ زي حديث ابي اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي برده عن جده ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكافر ياكل في نعم الكافر ياكل في سبعه امواع امعاء والمؤمن ياكل في معا واحد. الحديث دوت مشهور بل كان يكون متواترا مرويا باسانيد كثيره، لكن هذا الاسناد خاصه العلماء انكروه على ابي اسامه وقالوا غلط دخل عليه حديث في حديث، انما الذي يروى بهذا الاسناد حديث اخر وهو حديث الحج عرفه، فغلط الراوي اذ دخل عليه اسناد حديث في اسناد حديث اخر. فالغرابه هنا هل هي غرابه للمتن؟ المتن مشهور متداول له اسانيد كثيره. هل هي غرابه للاسناد؟ الاسناد يروى به متون اخرى، وانما الغرابه منصبه على ربط هذا المتن بذاك الاسناد، روايه هذا المتن بهذا الاسناد خاصه. فمن هنا يستغرب العلماء روايه هذا المتن بهذا الاسناد خاصه ويرون ذلك ايه غلطا. مفهوم هذا الكلام؟ الى غير ذلك من انواع الغريب. نخرج من ذلك ان كلمة غريب ليست دائما مرتبطة بالتفرد، او ليست دائما مرتبطة بان الحديث ليس له الا اسناد واحد، فقد يكون الحديث غريبا من وجه دون وجه، او من اسناد دون اسناد، او من عن شيخ دون اخر، او بسياق دون سياق، وكل ذلك داخل في الغريب، مع ان اصل الحديث قد يكون مشهورا من اوجه اخرى او بسياق اخر او بالفاظ اخرى. نرجع بقى الحسن غريب. خلاص مش عايزين بقى الكلام ده. احنا قلنا في الحسن الترمذي قال لابد لكي يكون الحديث حسنا ان يكون مرويا من غير وجه، ثم وجدناه يكون في بعض الحديث حسن غريب. حسن غريب كيف يكون مرويا من غير وجه ثم هو غريب؟ لان حسن يتضمن انه ايه مرويا من غير وجه، فكيف يكون مرويا من غير وجه ثم هو عنده حديث غريب؟ اذا على ضوء ما بينا من معنى الغريب عند الامام الترمذي لا يكون هناك اشكال، لان رواية الحديث من غير وجه لها صور. الحديث قد يروى من غير وجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، لفظ معين وجدناه مرويا باسانيد متعددة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر مرويا من غير وجه ام لا؟ روي من غير وجه بلفظه ومعناه، وان اتفقت الالفاظ فبالضرورة تتفق المعاني. وقد يروى من غير وجه، وقد يروى من غير وجه بالمعنى دون اللفظ، بالمعنى دون اللفظ، فقد يكون هذا اللفظ وحده لا يروى الا بهذا الاسناد الذي وصفه الامام الترمذي بانه غريب، لكن معنى الحديث له ما يشهد له، فيكون من هذه الحيثية ايه حسنا، صح ولا لا؟ وقد يكون مرويا من غير وجه ليس عن رسول الله بل عن الصحابة او التابعين، واحنا قلنا في اللقاء الماضي ان الترمذي لا في قوله وان يروى نحوه من غير وجه لا يقصد ان يكون مرويا عن رسول الله عليه السلام فقط، بل هذا بطبيعه الحال افضل ما يروى من الروايات، لكن قد يكون مرويا عن الصحابه او التابعين، يعني معنى الحديث جاء موافقا لما افتى به الصحابه او افتى به التابعون، كنحو ما فعل الشافعي عليه رحمه الله تعالى في الحديث المرسل اذ قواه بالمسند المتصل الصحيح وبالمرسل الذي ارسله غير من ارسل المرسل الاول وبفتاوى الصحابه وفتاوى التابعين، وجعل كل ذلك مما يتقوى به المرسل. فالتلمذي بطبيعه الحال او في الغالب يفعل كفعل الامام الشافعي. وفعل ذلك الامام احمد في حديث ليلة المعاهد اذ قوى حديث عمرو بن سعيد عن ابيه عن جده بفتوى عثمان وفقهاء اهل المدينة من التابعين. فكل ذلك يدخل في قول الترمذي وان يروى نحوه من غير وجه. فاذا قال الترمذي حسن غريب يقصد بقوله غريب ماذا؟ غريب اي بهذه الالفاظ او بهذا الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناه معنى الحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم او له ما يشهد له لفظا او معنى، في الغالب انه يقصد المعنى، يعني ان هذا معنى هذا الحديث له ما يشهد له في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم او في كلام الصحابة او كلام التابعين، زي حديث الاعمال بالنيات. قال حسن صحيح غريب. طب حسن يعني مروي من غير وجه، وهو ليس له الا اسناد واحد معروف عن عمر بن الخطاب، فكيف قال انه حسن والحسن لا يكون الا مرويا من غير وجه؟ وصفه بانه غريب لانه لم يروى عن رسول الله الا من طريق عمر، او لم يصح روايته عن رسول الله الا من طريق عمر بن الخطاب، فلذلك كان غريبا اي بهذه الالفاظ وبهذا الاسناد. ثم هو صحيح لانه تحقق فيه شرائط الصحه لان الرجال ثقات. ثم هو حسن لان معناه مؤيد بأدلة اخرى سواء في كتاب الله او في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة او في غير ذلك من اجماع الامة. ونحن ذكرنا ان كل آية وردت في كتاب الله عز وجل ذكرت فيها الارادة يريدون فهذا معناه الايه؟ القصد والنية. ومن ذلك ايضا حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، كل ذلك يدل على ان قبول الاعمال او عدم قبولها انما يتوقف على نية العامل. وهذا ما دل عليه حديث الاعمال بالنيات ودلت عليه الاحاديث الاخرى التي بمعناه وان لم تكن بلفظه. فمن هنا نفهم ان قوله حسن اي معناه مروي من غير وجه، وقوله غريب اي غريب بهذا الاسناد او غريب بهذا اللفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يقصد انه حسن لذاته. بل ذكرنا في لقاء سابق ان الحسن الذاتي لم يكن واردا عند الترمذي ولم يخطر له على بال ولم يعرفه اصلا، انما هو مصطلح متاخر. انما الحسن لذاته الذي نعرفه نحن المتاخرون انما يسميه العلماء القدامى بالحديث الايه؟ الصحيح. فالحديث الصحيح له درجه عليا ودرجه دنيا، كل ذلك يسمى عندهم صحيحا، لكن نحن جئنا الى الدرجه الدنيا فقلنا انها حسن، والدرجه العليا سميناها صحيح. اما العلماء القدامى فيسمون كل ذلك عندهم ايه؟ صحيح. ولهذا تجد صحيح البخاري وصحيح مسلم فيهما احاديث اذا تاملت في رجالها تجد انهم من رجال مرتبه الحديث الحسن، مع انهم مخرج لهم في الصحيحين، اي ان احاديثهم عند هؤلاء العلماء البخاري ومسلم احاديث ايه؟ صحيح. اي هي من ادنى مراتب الايه؟ الصحة، فسموها صحيحة من هذا الاعتبار. وبعض اهل العلم يقصر هذا المصطلح على ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، فيقول ان هؤلاء الثلاثة يدخلون الحسنة في الصحيح. ولكن الصواب ان هذا مصطلح عام للمحدثين، بل وجدت الحافظ ابن حجر ومن قبله الامام ابن الصلاح يقولان ان عامة المتقدمين يجعلون الحسنة قسما من اقسام الصحيح. يجعلون الحسنة قسما من اقسام الصحيح. واضح هذا الكلام؟ خلصنا. في اي بقى سؤال او اي استشكال؟ اللي عنده سؤال محيره يكتبه في ورقه ويطيره لحد ما انا ادلل وجوده على الحديث بصحه ولا بضعف. معنى حسن يعني ايه؟ معناه انه راويه سالم من التهمه بالكذب، صح ولا لا؟ وسلم من الشذوذ وروي من غير وجه. سلمنا أن هذه العبارة زي ما قلنا لا تقتضي صحة ولا، لكن تقتضي ماذا؟ أن الحديث من قسم المقبول. في أدنى درجات القبول إيه هو؟ إيه هي أدنى درجات القبول؟ حسن لغيره، فهو لن يقل على مرتبة الحسن لغيره، قد يكون أعلى. إذا قال حسن فهو لا يقل على مرتبة الإيه؟ الحسن لغيره، ولكن قد يكون إيه؟ أعلى. أيوه، ما هو وصف له معنى. الوصف ده ليه معنى ولا ملوش معنى؟ معناه ايه؟ معناه ان حديث راويه ليس متهم بالكذب، صح؟ والحديث سالم من الشذوذ، والحديث مروي من غير وجه. طب الحديث الذي يتصف بهذه الاوصاف الثلاثة، لكل حديث ايه؟ قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا مع كونه موصوفا بهذه الايه؟ الاوصاف الثلاثة. لكن لما يقول حسن معناه ايه؟ معناه انه حتى لو كان ضعيفا فهو من الضعيف المحتج به لكونه مرويا من غير وجه. طب اكتب ورقة، اسألك ورقة. هل يشترط في قول الترمذي لا نعرفه الا من هذا الوجه ان يكون الوجه محتج به، اي وجه صالح للاحتجاج، ام لا يشترط هذا؟ طبعا يكون محفوظ، يعني يكون في شاذ ولا منكر. ده موضوع كبير يعني. حديث لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، حديث صحيح وبعضهم يعتبروه من المتواتر. هل تتسع الغرابة عن الرواية اذا تبع الراوي عليها او تابعه عليها احد من الائمة؟ اذا تبع عليها طبعا تتسع الغرابة، اي تفرد هذا الراوي بالحديث. صرح الترمذي بانه يقصد بالحسن حسن الاسناد. فهمنا السؤال، فما معنى ذلك؟ ما احنا قلنا الكلام دوت في اول ما اتكلمنا عن الحديث الحسن، عن معنى قول الترمذي حسن صحيح. لما قلنا ان قول الترمذي حسن صحيح، قول الترمذي حسن صحيح، الاصل ان الترمذي عليه رحمه الله تعالى يتكلم عن حكم على متن ام على اسناد. قول الترمذي حسن او صحيح او حسن صحيح، هذا حكم يتعلق بالسند ام بالمتن؟ بالمتن، بدليل انه اشترط في الحسن ان يكون مرويا من غير وجه، فهو لا يحكم على سند بعينه انما يحكم على متن من خلال جملة من الاسانيد. واضح؟ فاذا ثبت ان الحديث ان المتن حسن، اي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باي مرتبة من مراتب الثبوت، هل يلزم ان يكون السند المروي به ذلك المتن سندا صحيحا؟ لا يلزم، قد يكون ثبوته جاء بانضمام روايات بعضها الى بعض وليس باعتماد على رواية بعينها. لكن العلماء عندهم حتة مهمة جدا، وهو ان السند الذي فيه موجب يمنع من الاحتجاج بالحديث كضعف بعض الرواة او ارسال او نحوه. إذا ثبت أن الحديث له أصل، أي شاهد من رواية أخرى في رواية أخرى، فهذا وإن كان هذا الشاهد يدل على أن المتن مستقيم وأنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه أيضا يدل على أن هذا السند صحيح. لأن ما معنى كون السند ضعيفا؟ بخلاف رواية المتهم والكذاب، وإنما نقصد الضعف المحتمل، معناه أنه يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ. هذا الراوي الذي في حفظه شيء، هل هو يخطئ على طول الخط ولا يخطئ أحيانا ويصيبه أحيانا؟ يخطئ أحيانا ويصيبه أحيانا، فالأمر فيه على الاحتمال، فلأجل هذا توقفنا فيما تفرد به لاحتمال أن يكون من جملة ما أخطأ فيه. صح؟ المرسل، هل دائما المرسل يكون الساقط ضعيفا؟ أليس من الممكن أن يكون الساقط ثقة؟ وارد أم ليس واردا؟ وارد. لماذا توقفنا في الاحتجاج بالمرسل؟ لاحتمال أن يكون الساقط ضعيفا. إذا المرسل يحتمل فيه الصواب ويحتمل فيه الايه؟ الخطأ، كما أن الراوي الضعيف ضعفا هينا يحتمل معه الصواب ويحتمل معه الخطأ. فإذا جاءت رواية أخرى تدل على أن هذا الراوي لم يخطئ، أو أن هذا المرسل لم يأتي به الراوي بمتن منكر بل بمتن مستقيم له ما يشهد له في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أن هذا الراوي الضعيف لم يؤثر عليه ضعفه في هذا الحديث خاص، وأن هذا الحديث ليس من جملة ما أخطأ فيه، أو أن هذا المرسل إنما أخذه من أرسله عن الثقات لا عن الضعفاء. وكلام الشافعي في موضوع المرسل يدل على هذا، موضوع كبير هنتكلم عليه ان شاء الله لما نتكلم عن الحديث المرسل، لكن يدل كون الحديث له ما يشهد له يدل على ان الراوي الذي رواه وان كان يعرف عنه الخطأ الا انه لم يخطئ هذه المرة في الصفة. فممكن لك ان تقول ان حديثه هذا صحيح وانه ثقة في هذا الحديث بعد ان تحققت من انه ايه اصاب في هذه الرواية ولم يخطئ فيها. ولهذا نجد بعض الرواة اللي هم مجاهيل، يعني في عداد المجاهيل لم يروى عنه الا واحد، ينظر العلماء في روايته فيجدونها مستقيمة فيوثقونه مع انهم ايه في عداد المجاهيل. زي احمد بن بحر العسكري سئل عنه الامام ابو حاتم الرازي فقال لا اعرفه وحديثه صحيح. طب ازاي لا تعرفه وحديثه صحيح؟ يعني حديثه له ما يشهد له، فالحديث نفسه صحيح وان كنت لا اعرف ذاك الراوي. وزي السائب ابن حبيش لم يروى عنه الا زائدة ابن قدامة، وسئل الدارقطني والنسائي فالدارقطني قال صالح الحديث والنسائي قال صدوق. كيف؟ لانك اذا تأملت الترجمة تجد ان هذا الراوي له حديث واحد. الحديث دوت هو حديث من ثلاثة في قرية لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب من القاصية. فلما كان المتن مستقيما له ما يشهد له فكل الاحاديث التي فيها ترغيب في صلاة الجماعة والترهيب من ترك صلاة الجماعة تشهد لهذا الحديث. فمن اجل هذا لما وجد العلماء روايته مستقيمة قالوا فيه صدوق او قالوا فيه صالح باعتبار حال روايته لا باعتباره هو، والا فهو في عداد الايه المجاهيل او المستورين. وزي يسيع اللي هو روي حديث بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الدعاء هو العبادة، هذا راوي في عداد المجاهيل ومع ذلك النسائي قال ثقة. فبعض المتأخرين يقول لك ايه ثقة بناء على توثيق النسائي، ما هو النسائي وثقه ليه؟ لأن النسائي نظر في روايته فوجدها مستقيمة لأنها موافقة للقرآن، حتى في الآية اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى ها وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، تسمى الدعاء ايه؟ عبادة. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون فسمى الدعاء ايه عبادة. فمعنى الحديث مستقيم، فلأجل هذا النسائي لما وجد رواية هذا الراوي مستقيمة وهو رجل لم يروي الا حديثا واحدا ولم يروي عنه الا شيخ واحد قال ثقة. ثقة يعني ايه؟ حديثه صحيح. ودوت نخلص منه ان احيانا الاسناد قد يكون فيه موجب للتوقف في الحديث وعدم الاحتجاج به، لكن الرواية لما تكون مستقيمة ولها ما يشهد لها يدفع العلماء الى تصحيح الرواية نفسها وتوثيق راويها. حد فاهم حاجة؟ طيب لماذا لم يكتفي الترمذي بقوله وان يكون سالما من الشذوذ عن قوله ويروى من غير وجه او العكس؟ ما الكلام ده اتقال قبل كده. قال لك بقى هو اصلا ما دام ليس شاذا يبقى اكيد روي من غير ايه؟ وجه، لان المروي من غير وجه لا يكون شاذا، والشاذ لابد ان يكون مرويا من غير وجه. نقول لا لا يجوز، لان الشذوذ يدفع عن الروايه بطريقين، وقلنا الكلام ده قبل كده في بعض الدروس. هناك من الرواة من لا يحتمل منهم التفرد، فتفردهم لو تفردوا يعد ايه؟ شاذا، ولا يدفع شذوذ هؤلاء الا بان يروى حديثهم من غير ايه؟ وجه. لكن هناك من الرواة من هم من كبار الحفاظ زي مالك زي شعبة زي الثوري، ده محتاج روايته تروى من غير وجه. ده هو مجرد روايته ان يروي هو الروايه هذا يدفع عنها الايه؟ الشذوذ، والا بتروى من ايه؟ من غير وجه. فهناك روايه لا يحكم بشذوذها لحال راويها، وانه من الثقه والحفظ والاتقان بالمنزله التي يمنع من الحكم على تفرده بانه ايه؟ شاذ. وهناك من الرواه من ليسوا كذلك، هم دون هؤلاء في المرتبه، فلو تفرد الواحد منهم لعد تفرده شاذا، ولا يدفع شذوذه الا بان يروى حديثه من غير وجه. مسألة فيها طول برضك. دائما ما يفسر الشيخ الألباني في الضعيفة قول الترمذي غريب أي ضعيف، فهل هذا مقصد الترمذي؟ الألباني لا يفعل ذلك، الشيخ الألباني رحمه الله لا يفعل ذلك إلا إذا أفرد الترمذي كلمة غريب فقال هذا حديث غريب وسكت، لا ألجم بها صحيح ولا ألجم بها حسن، لكن إذا قال حسن غريب أو حسن صحيح غريب أو صحيح غريب فالشيخ الألباني لا يفهم منها الضعف، وإنما يقصد بتفسير قول الترمذي غريب أي ضعيف فيما إذا قال الترمذي في الحديث غريب وسكت ولم يقل حسن ولم يقل إيه، لأنه إذا كان غريبا وليس حسنا أي ليس مرويا من غير وجه، وما كان غريبا ليس مرويا من غير وجه فهو أولى بالضعف منه إلى إيه الصحة أو الحسن. اشترى صديقي كتاب الكامل في التاريخ لابن الاسير ماشي، واشترط مؤلفه في مقدمته الا يذكر الا الصحيحه من الاسانيد ماشي، فهل يقتصر عليه في معرفه الاحداث التاريخيه ونحو ذلك؟ لا، هو ابن الاسير اصلا يعني خلي بالك يعني الناس مقامات، ابن الاسير مش محدث عشان نقول ان هو ايه لما بيقول لا يروي الا في الكتاب الا ما كان صحيحا فناخذه منه مسلما، لانه ليس اصلا من نقاد الحديث، ليس من نقاد الحديث، وانما هو طبعا ابن الاسير دول عيله كبيره منهم الفقهاء ومنهم المحدثون ومنهم المؤرخون ومنهم اللغويون، مش معنى ابن الاسير بقى ايه واحد في جميع الاحوال، لكن بعض العلماء لا سيما المستغلون بالتاريخ يقصدون بصحه الاسانيد اي ما ليس فيه كذاب، خلي بالك من الحته دي، ما ليس فيه كذاب او متهم بالكذب، وما لا يكون المتن او القصه التي رويت بذلك الاسناد منكره ظاهره النكره والبطلان، لكن يدخل في الصحيح عندهم المرسل ويدخل في الصحيح عندهم روايه المستور، مفهوم هذا الكلام، ويدخل في الصحيح عندهم روايه الضعيف ضعفا هينا، كل ذلك يسمى صحيحا باعتبار انه من المقبول بشرائط المعروفه، افهم هذا. أذن؟
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استشكلت قول الإمام الترمذي حسن صحيح في حديث إني أعلمك كلمة يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك الحديث. قال وهو في الاعتقاديات فكيف يطلق عليه أنه مما جرى عليه عمل الأئمة؟ أنا مش قادر أنا مستعجل السؤال أنا مستشكل السؤال أصلا. أولا يعني كونه في الاعتقاديات وهو موافق للقرآن وموافق للحديث الصحيح، لأن الحديث في الإيه؟ في إثبات القضاء والقدر، صح ولا لأ؟ فإذا كان الأمر كذلك فالذي كان عليه الصحابة والتابعون الأئمة المتبعين ما يتضمنه ذلك الحديث، فالعلماء كلهم آخذون بهذا الحديث وما اشتمل عليه من معنى، ثم إنه موافق للقرآن وموافق للسنة الصحيحة، فهو حسن بطبيعة الحال. يعني مش معنى إنه في الاعتقاديات ما يقولش حسن، يعني إذا كان الحديث في الاعتقاديات ثم هو موافق للقرآن موافق للسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة يبقى حسن ومش حسن؟ وفي أحسن كده؟ ده هو ده الحسن. أريد أحفظ الكتب الستة، أحفظ مختصر البخاري للزبيدي الأول. لماذا قال الترمذي حسن صحيح غريب في حديث الأعمال بالنيات؟ غريب لأنه لم يروى إلا بإسناده عن عمر، فليس له إسناد صحيح إلا الإسناد الذي يروى عن عمر، وهو الإسناد الذي صححه به الأئمة. صحيح لأن هذا الإسناد إسناد إيه؟ صحيح رجاله ثقات. حسن لأن معناه مروي من غير إيه؟ وجه. في أحسن من كده؟ وأسهل من كده؟ حديث شيبت يهود وأخواتها ضعيف. الصواب فيه أنه مرسل. هل كل حديث غريب يلزم أن يكون ضعيفا؟ لا طبيعة الحال، لكن أكثر حديث الغرائب ضعيف، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لا تكتب هذه الأحاديث الغرائب فأغلبها مناكير وأغلبها عن الضعفاء. نفس السؤال بيقول معنى الكلام اللي انت بتقوله دول بقى، ان قول الترمذي في الحديث حسن ليس حقا منه على حديث انما وصف له فقط، كل وصف له معنى له دلاله. انا لما اقول فلان جاهل ده وصف ولا مش وصف؟ ايه معنى الوصف دوت؟ هينبني على اشياء، ان انا لا اعتمد على كلامي، لا اعبأ بكلامي، لا اهتم بكلامي، دوت وصف ولكن ينبني عليه احكام. فلان عالم يبقى اخذ منه العلم، استفيد منه العلم، اعتمد على كلامي وهكذا. فلما اقول هذا حديث حسن هو وصف للحديث بهذه الاوصاف المذكوره، هذه الاوصاف اذا وجدت في حديث يكون من قسم المقبول او المردود، بس يبقى مقبول. طب واحد يقول لك انت بتقول الحسن بيقول على الضعيف اي على الروايه التي اسنادها ضعيف، لكن بعد ان وصفت لانها حسنة فمعنى ذلك ان المتن له ما يشهد له، فيكون المتن حينئذ حسنا اي مقبولا. كيف يكون الراوي ضعيفا والحديث حسن صحيح؟ سبحان الله، حكمة. نصيبه بقى. ما هو يا اخي الكريم، هي مسألة مبنية على تكة. الراوي ايه؟ تقول لي كيف يكون الراوي، حط الراوي دي تحتها خطين، ضعيف. والحديث، حط الحديث ايه؟ خطين، حسن او صحيح، او حسن صحيح، صح؟ الوصف للضعف، وصف للرواية ام للراوي؟ للراوي. الوصف بالصحة والحسن، وصف للرواية ام للراوي؟ للرواية. اذا هذا وصف متعلق بجانب، وهذا وصف متعلق بجانب اخر، فكيف يعترضان؟ اقول مثلا المسجد اوسع من البيت، او المسجد واسع والبيت ضيق، فتيجي تقول لي ازاي؟ وهذا التوسعة متعلقة بمكان، والضيق متعلق بمكان اخر، ما فيش تعارض. متى يكون التعارض؟ لما يكون الوصفين لشيء واحد. الوصفين لشيء واحد. لما اقول راوي ضعيف وحديثه صحيح، الوصفان وصف بهما شيء واحد، ام كل وصف له متعلق؟ بس مش تعارض. ايه معنى الراوي ضعيف؟ يعني اغلب احاديثه اخطاء، لكنه اصاب ام لا؟ طب لو اصاب في حديث، الحديث اللي اصاب فيه ده ضعيف ولا صحيح؟ صحيح. يبقى الحكم على الراوي غير الحكم على الرواية. الحكم على الراوي حكم اجمالي، الحكم على الرواية حكم تفصيلي متعلق برواية بعينها. وانا ضربت قبل كده مثال، قلت مثلا واحد دخل امتحان الثانوية العامة، مادة من المواد ليكن مثلا اللغة العربية، اللغة العربية دي فيها مثلا ايه؟ 10 اسئلة، 10 ابواب، كل باب هيجي منه سؤال. معايا؟ فالراجل دخل الامتحان وهو مذاكر نص المنهج، نص الايه؟ المنهج. فدوت اذا نظرنا اليه هو بصرف النظر عن الامتحان، نديله كام في المية؟ 50%، يبقى ضعيف، صح؟ دخل الامتحان، سبحان الله، الامتحان جه كله من اللي هو مذاكره، ده يجيب كام في المية؟ 100%، صح؟ يبقى الحكم على الامتحان ده بخصوصي، يبقى ينجح فيه ويجيب 100% كمان. ليه؟ لانه جاء الاسئلة كلها في الجانب الذي ذاكره واتقنه وحفظه وتثبت فيه. كذلك هذا الراوي روى 100 حديث، اخطأ في 50 واصاب في 50، ال 50 اللي غلط فيهم دول حالهم ايه؟ ضعيف. طب ال 50 اللي اصاب فيها صحيح، هو اكمله راجل ضعيف يبقى حديثه ضعيف على طول؟ لا، ما دام اصاب في حديث فالذي اصاب فيه حديث صحيح. طب كيف نميز ده من ده؟ ما هو دي شغلتنا بقى، دي شغلة علماء الحديث، يميزوا بالقطارة كده بالمنقاط، يعرف دوت من جملة الصواب ودوت من جملة الخطأ. ده اللي احنا عمالين ننبح فيه صوتنا. ماشي تاني، خليهم شوية كده لما خلص اللي معانا. عمرو بن سعيد عن ابيه عن جدي، حديثه في الاصل حسن الا الاحاديث التي اخطا فيها وانكرها عليه العلماء فهي في عداد المنكر. اخ بيدعو الى عمل امتحان، مش عارف والله نعم ربنا يعيننا. حديث صلاة بسواك أفضل من 70 صلاة بغير سواك، موضوع. حديث تقريب علم الحديث المستوى الأول، أين بقية المستويات؟ قريبا إن شاء الله. واحد بيقول اذا كان الشاذ ما يرويه الراوي الثقة مخالفة لما هو ارجح منه عدالة او عادة او ثقة، فكيف يكون الراوي يروي حديث الشاذ ثقة برغم مخالفته؟ هو خلف في حديث معين، الحديث ده غلط فيه، لكن هو في الجملة ايه؟ ثقة زي الاول. قلنا الراوي في الجملة ضعيف لكن اصاب فيه حديث. يا اخي ما تجعل الراوي هو الوحيد الحكم على الحديث، الراوي جزء من الحكم على الحديث وليس كل ما يتعلق بالحكم على الحديث. احنا بنيجي نحكم على الحديث نقول ايه؟ الحديث الصحيح يرويه راوي عدل ضابط صح؟ ولا يكون شاذ ولا معلق، يبقى ما ينفعش يكون عدل ضابط بس، لازم يكون سالم ايضا من الشذوذ والعله. بعض الفقهاء يحتج بالحديث المنقطع والمعضل المرسل، فهل هذا على اطلاقه اما جاءهم من وجه اخر؟ طبعا الصواب ان مثل هذه انما يستشهد بها فلا يحتج بها مطلقا، وانما حيث ينضم اليها ما يقويها، لكن بعض الفقهاء بيتساهل، لكن المحققون منهم انما يعتبرون الشواهد والمتابعات. أين الدروس الأخرى؟ بنزل العز بالله يوم الأحد، يوم الأربعاء، معلش حصل قلب، دخل حديث في حديث. كيف يكون الحديث ضعيف ومع ذلك حسن؟ الظاهر الأخ ما حضرش من أول. ما قلناش الحديث ضعيف، قلنا راويه ضعيف، لكن لما تابعه من تابعه وافقه من وافقه جاءته له شواهد صار ايه؟ الحديث حسن. لو ان الضعيف تفرد بالحديث لكان ضعيف، لكن ما تفردش يبقى الحديث ايه؟ حسن. فالحديث لا يضعف الا اذا تفرد به الضعيف، وليس اذا رواه الضعيف. قد يروي الضعيف ما يرويه الثقة، فهل يصير الحديث الذي يرويه الثقة ضعيفا لمجرد رواية الضعيف؟ لا، انما يضعف الحديث اذا تفرد به الضعيف. لماذا لم يطبع حتى الان كتاب الثمر الزني في الزبع عن ابن الشيخ ابو اسحاق الحويني؟ طب انا مال انا؟ طب تسال الشيخ. هل انا المتحدث الرسمي؟ سبحانك اللهم وبحمدك.